أي على رجل غائب عن البلد ولا بينة معه، لم يسمع دعواه لأن سماعها لا يفيد، وإن كانت له بينة سمع الدعوة والبينة وحكم بها لأنها بينة مسموعة فيحكم بها، كما لو شهدت على حاضر. وعن أحمد: لا يجوز القضاء على الغائب، وهو اختيار ابن أبي موسى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك تدري بما تقضي. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ولأنه قضى لأحد الخصمين وحده فلم يجز كما لو كان الآخر في البلد، ولأنه يحتمل القضاء والإبراء أو كون الشاهد مجروحا فلم يجز الحكم كالأصل، ولو ادعى على حاضر لم يسمع البينة حتى يحضر لما ذكرنا، ولأنه يمكن سماع قوله فلم يحكم قبل سماعه كحاضر المجلس، وتعتبر الغيبة إلى مسافة القصر، لأنها الغيبة التي تبنى عليها الأحكام. فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم وتعذر إحضاره حكم عليه، لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق، ويكون حكمه حكم الغائب. وإن هرب المدعى عليه بعد الدعوى فهو كما لو هرب قبلها في الحكم عليه، ولو كانت الدعوى على صبي أو مجنون لحكم عليه بالبينة، لأنه لا يعبر عن نفسه فهو كالغائب. ولا يمين على المدعي في هذه المواضع كلها، لأنه أقام البينة بحقه فلم يستخلف كما لو كان خصمه حاضرا. وعنه يستحلف لأنه يجب الاحتياط، ويحتمل أن يكون قد قضاه أو أبرأه أو غير ذلك، ولذلك لو كان حاضرا فادعى بعض ذلك وطلب اليمين أجيب إليها، فمع الغيبة أولى. وكذلك الحكم إن كانت الدعوة على مجنون أو صبي، لأنه لا يعبر عن نفسه فهو كالغائب. والأخوان هذا قرئ، لكن هذا بداية الباب.
إيه صحيح. الدعوة على غائب تسمع إذا كان بعيدا، وفي ذلك الوقت حد البعد مسافة قصر، لأنها لا تقطع إلا بمشقة، أي مسيرة يومين قاصدين. ويمكن أن يقال في هذه الأزمنة إن الحالة تختلف، فحيث أن المسافة قربت بدل يومين أصبحت ساعة أو نحوها، وكذلك أيضا جاءت المكالمات بحيث يمكن الاتصال به ولو كان بعيدا، فنرى الحال هذا أنه يمكن أن يحكم عليه ولو كان بعيدا، ويمكن أن تسمع دعواه ولو كان بعيدا. وفي هذه الأزمنة أيضا يكتب القاضي الذي في الرياض مثلا إلى القاضي الذي في الأحساء أو في مكة أو في نجران ويخبره بأنه ادعي على فلان وفلان مقيم عندكم ادعي عليه بكذا فاحكموا عليه أو خذوا الحق منه، فيكون هذا ليس حكما على غائب لأنه لا بد أنه يحضره القاضي الثاني ويتثبت منه ويتأكد من صحة الحق الذي عنده أو نحو ذلك. في ذلك الزمان القديم يقولون إنه يصعب إحضاره، والبينة التي مع المدعي قد لا يكونون دائما موجودين، قد يسافرون، قد يمرضون أو يموتون، فحفاظا على الحقوق، حفاظا على حفظ الحقوق، فإنها تسمع الدعوة عليه، وإذا ثبت الحق عليه حكم به، وإذا حضر فهو على دعوة، فله أن يدعي البراءة، وله أن يدعي الوفاء، وله أن يطعن في الشهود، وذلك لأنه قد يقول حكم علي وأنا غائب، فأنا أعرف كيف أنقض الحكم بكذا وكذا. والأصل أنه لا يحكم على غائب، الأصل أنه لا بد من حضور خصمين وسماع الدعوة من كل منهما، لما سمعنا في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءك أحد يدعي فلا تسمع دعواه أو فلا تحكم له حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا سمعت كلامه عرفت كيف تقضي. قال علي: فلم أزل قاضيا من يومئذ، يعني استمر في القضاء، وكان يعمل بذلك لا يقضي إلا بحضور خصمين، ولكن في هذه الأحوال قد يكون الخصم المدعى عليه متغيبا متباعدا، وقد يكون في بلدة أخرى. الأنظمة في هذه البلاد أن الدعوة تتبع المدعى عليه، أنت أيها المدعي اذهب إلى بلد المدعى عليه وأقم الدعوة هناك عند القاضي المسؤول في تلك البلاد. فهذا هو المعمول به هنا. ثم إذا كان الشهود في الرياض والدعوة في مكة المدعى عليه، والشهود لا يستطيعون أن يذهبوا إلى بلد المدعى عليه، هنا يعملون بالاستخلاف، أن يكتب قاضي مكة إلى قاضي الرياض إن فلان له دعوة كذا وكذا، ويدعي أن عنده شهود وأنهم يقيمون في الرياض، فاستخلفتك على أن تكتب شهادتهم. قاضي الرياض يحضرهم، يعني يأمر المدعي بإحضارهم ثم يكتب شهادتهم، ثم بعد ذلك يرسلهم إلى القاضي الذي عنده الدعوة، ويمكن المدعى عليه أن يطعن فيه من قدر، وبذلك تقوم الدعوة. والعادة هنا في المملكة أن المدعي إذا أراد أن يرفع الدعوة ذهب إلى شرطة الحقوق وقال لي دعوة عند فلان، يعطونه ورقة في الأمر بإحضاره عندهم، وإذا امتنع إذا لم يحضر أعطوه ورقة ثانية، ثم بعد ذلك يرسلون من يحضره قهرا، وإذا حضروا اصطلحوا، انحلت انقضت الدعوة، إلا أحالوهم إلى المحكمة. والقاضي يضرب لهم موعدا، وإذا تخلف المدعى عليه عن الموعد فإنه يثبت الدعوة ويثبت الشهود ثم يحكم على هذا المتخلف. لماذا لم تحضر؟ إذا كان عندك شهود يبطلون ذلك فاحضر، وإلا فاحلف، وإلا فاطعن، فتخلفك يدل على الريبة، يحكم عليه والحال هذا. وكذلك أيضا تسمع الدعوة على الصغير والمجنون، يقوم وليهما مقامهما، بحيث أنه هو الذي يدعي وهو الذي يتولى الخصومة عنهما ونحو ذلك، ولا يمين عليهما لأنهما غير مكلفين، وللولي أن يحلف بعلمه أنه لا يعلم حقا عليهما أو نحو ذلك. وأما إذا ادعي على حاضر في البلد ولم يحضر وأقام المدعي البينة وتمت، فهل يحلف مع بينته؟ إذا كان القاضي يشك في دعواه فله أن يحلف، قد يشهد الشاهدان بشيء قديم ويكون شهادتهما قد قضى المشهود عليه والمدعى عليه، قد قضى ذلك الحق أو قد أبرأه منه، فهم يقولون نشهد بثبوت الحق ولكن لا ندري هل قضي أم لا، والمدعى عليه غائب. في هذه الحال يرجح بعض العلماء أنك أيها المدعي تحلف أنه ما قضى، أنه لم يقضك ولم يبرئك، وأن الحق لا يزال ثابتا حتى إذا حكم به القاضي نفذ حكمه.
فصل. ويجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض آخر بما ثبت عنده ليحكم به وبما حكم به لينفذه، لما روى الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. أشار إليه. أخرجه أبو داود والترمذي، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن كتب بما حكم به لينفذه جاز في المسافة القريبة والبعيدة، لأن إمضاء حكم القاضي لازم لكل قريب وبعيد، وإن كتب بما ثبت عنده ليحكم به لم يجز إلا إذا كان بينهما مسافة القصر، لأن القاضي الكاتب فيما حمل شهود الكتاب كشاهد الأصل، وشهود الكتاب كشاهد الفرع، ولا تقبل شهادة الفرع مع قرب شاهد الأصل.
عندنا الأصل أن القاضي قديما يحكم وينفذ، لكن في هذه الأزمنة التنفيذ عند الأمير، يحكم القاضي بالحكم، وإذا حكم به قال الأمر كذا وكذا، بعد ذلك يرسل الحكم مكتوبا موقعا إلى الأمير، والأمير هو الذي ينفذه بما عنده من القوة، عنده السجن والحبس، وعنده الشرط، وعنده القوة، فيلزم ذلك المحكوم عليه، يقول أعطي أو فلان حقه أو نحو ذلك. فهكذا في هذه الأزمنة التنفيذ عند الأمير والحكم عند القاضي، وأما قديما فإن القاضي يحكم وينفذ. قديما أيضا أدركناهم لا يحتاجون إلى أمر، يحضرون عند القاضي، ومتى حكم بحكم قاموا متراضين وسلم صاحب الحق حقه، ولم يحتاجوا إلى تنفيذ ولا تردد، وهكذا كانوا. وربما أن القاضي يسمع دعواهما وهو الطريق يمشي، ثم بعد ذلك يقول لك يا هذا كذا، ولك يا هذا، وعليك يا هذا كذا، يرجعون متراضين، لا يكون بينهما شيء من الخلاف، ويقولون هذا حكم الشرع، هذا قضاء الله. أما في هذه الأزمنة فإنهم يتذكرون الحجاج ويدعون دعاوي ويحكم الحاكم، وتبقى الدعوى عشرات السنين في مراجعات، وكل ما حكم بحكم اطعنوا في حكمه، واطعنوا في ذلك الشاهد أو في تلك الدعوة، وردوها فتطول المسألة، فيحتاج إلى تنفيذ قوي. ثم في القديم كانوا إذا حكم الحاكم وكان المحكوم عليه بعيدا كتب إليه الحاكم، كتب إليه أو إلى القاضي الذي في جهته: حكمنا على فلان، أنت أيها القاضي نفذ. أو يكتب إلى المدعى عليه: حكمنا عليك بكذا فأعط ما حكم به عليك. هذه صورة التنفيذ، إما أن يحكم إلى المدعى عليه: عندك لفلان كذا أعطه. فقد ثبت عندنا هذا الحق. أو يكتبون إلى القاضي والقاضي ينفذه، يحضره ويقول: جاءني خطاب من قاضي كذا وفيه أنه حكم عليك، فلا بد أنك تنفذ هذا الحكم. يجب عليه والحال هذا أن ينفذه، لأنه حكم ثابت من قاض معتبر. وكذلك أيضا ذكروا الشهادة على الشهادة، وذلك بأن يكون إنسان عنده شهادة ويخشى أنه ينسى أو يموت فيحملها آخر ويقول: اشهد على شهادتي أبي كذا وكذا. عند القاضي يحضر الفرع ويخبر بما تحمله، إن قدر القاضي ألا يحضر الأصل أحضره وكتب شهادته وحكم بها، وإن لم يقدر بأن كان الفرع هو الموجود، الأصل قد مات أو قد مرض أو سافر، في هذه الحال أيضا له أن يرد، له أن يقبل شهادة الفرع.
فصل: ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان عدلان، لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كالعقود، ويتخرج أن يجوز قبوله بغير شهادة إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه، كقولنا في الوصية: والأول أولى، لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم، فلا يؤمن التزوير عليه. فإذا أراد إنفاذ كتاب أحضر شاهدين وقرأ الكتاب عليهما، أو يقرأه غيره وهو يسمعه، والمستحب أن ينظر الشاهدان في الكتاب حتى لا يحرف ما فيه، وإن لم ينظر جاز، لأنهما يؤديان ما سمعا. فإذا وصل إلى القاضي المكتوب إليه قرأ الكتاب عليه وقال: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك سمعناه وأشهدنا به، كتب إليك بما فيه. فإن قال: تشهد أن فلانا، فإن قال: نشهد أن فلانا كتب إليك بما في هذا الكتاب وسلماه إليه من غير قراءته عليه، لم يقبل، لأنه ربما زور عليهما. وإن لم يختم الكتاب أو ختمه فانكسر الختم لم يضر، لأن المعول على ما فيه. وإن امحى بعضه وهما يحفظان ما فيه أو معهما نسخة أخرى شهدا وقبل الحاكم، وإن لم يحفظاه ولا معهما نسخة أخرى لم يشهدا، لأنهما لا يعلمان من محى منه.
هذا من باب الاحتياط، من باب التحفظ، إذا في ذلك الوقت المسافة طويلة، فإذا كتب القاضي إلى قاض آخر فهذا الكتاب إذا أرسله مع واحد فلطول المسافة قد يزاد في الكتاب وقد ينقص وقد يغير وقد يدخل فيه ما ليس منه ونحو ذلك. فلذلك يحتاط إذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاض آخر كتب إليه الكتاب أنه حصل عندنا كذا وحكمنا بكذا وكذا، ثم بعد ذلك يختم كتابه ثم يحضر اثنين ويقرأه عليهما أو يقرأه القاضي وهو يسمع ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان بهذه الحروف وبهذا المعنى، اذهبا به وأديا الشهادة عند المكتوب إليه فيذهبان، وإذا وصلا إلى المكتوب إليه قرأ ذلك الكتاب وقال نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتبه وقرأه علينا وأشهدنا وسلمناه ولم يزد فيه ولم ينقص، وهذا هو قد وصل إليك كما هو. بعد ذلك يقبله القاضي المكتوب إليه ويحكم بموجبه. هذا هو السبب. ثم قالوا لا بد أنهما يقرآنه على القاضي المكتوب إليه مخافة أنه قد زيد فيه أو نقص، وإذا أخذه ذلك القاضي وقرأه فإنهما يقولان نعم شهدنا بما فيه. وقالوا لا بد أيضا أن يسمعه من القاضي الأول وأن يسمعه من القاضي الثاني، قد لا يكون قارئين ولا كاتبين وإنما يسمعانه، فعند ذلك يشهدان به ويكونان هما اللذان يحملانه، لأنه لو حملهم أهم غيرهما لم يؤمن أن يغير وأن يحرف أو يكون غيره، وذلك لأن الكتابة تختلف أحيانا وقد لا تختلف وتتشابه الخطوط، خط فلان وخط فلان تتشابه. وكذلك من باب الاحتياط أن يكون مختوما، أن يختمه بختمه، فلو لم يختمه وقع فيه الشك. كذلك لو زال الختم فيقع الشك فلا يقبله إلا بعدما يعيد الخطاب إلى الكاتب الأول ويقول وقع علينا شك في كذا وكذا. هذا كله من باب التثبت في هذه الأزمنة. هناك الأوراق الرسمية المطبوعة للقضاة وللأمراء وللدوائر ونحوها، وكذلك أيضا هناك الأختام المختومة التي لا يختم على مثلها ولا تزور. كذلك هناك البريد الذي يستلم الخطوط المسجلة والكتابات يسجلها يذهب بها في دفتر ويسلمها إلى المكتوب إليه ويوقع عليها وهي مظرفة لا يمكن أن تفتح. القاضي المكتوب إليه لا يتوقف في صحتها ولا يشك فيها أن هذا خطاب فلان وأن هذا ختمه وأن هذه توقيعاته وأنه جاءنا بدون أن تعبث به الأيدي، بل جاء منه رأسا ونحو ذلك، فيعملون بكتاب القاضي وإن لم يكن هناك شاهدا. ثم في هذه الأزمنة أيضا المكاتبات التي ترسل بسرعة ما يسمى بالفاكس، فإن القاضي يكتب الكتاب ويرسله إلى الآخر بهذه الواسطة الفاكس ويصل إليه في لحظته دون أن يتغير، ويكون هذا من أسباب قرب المسافة ومن أسباب الثقة بالكاتب أو بالمكتوب إليه أو ما أشبه ذلك. وإذا شك أيضا فله أن يتصل هاتفيا يكلمه ويخبره أنه وصل إلي فاكس أو كتاب منك وقد شككت في كذا أو أريد أن أستفصل عن كذا وكذا، يكلمه عن قرب كأنه إلى جنبه، فبهذا لا يحتاج إلى ما ذكره الفقهاء من الاحتياطات لأمن التزوير بواسطة المكالمات وبواسطة الخطابات المختومة المضبوطة ونحوها. والله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في موطأ الإمام مالك: باب في الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز.
أعد السند.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن واقد عن عمرو بن سعد عن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
سبعة. الإسناد من مالك الصلاة إلى سبعة، مع أنه أحيانا يكون ثلاثة وأحيانا يكون اثنين. حدثني نافع عن ابن عمر، بعضهم يروي عن بعض مع تقاربهم. نعم، في حاء التحويل
كلهم أدنى من طبقات
الظاهر أنهم متقاربين. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. قال: وحدثني عن مالك رحمه الله أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا مرت به جنازة، إذا مرت به جنازة ويقومون يبقون واقفين إلى أن تتوارى، حتى مرت جنازة يهودي فقام. قالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: أليست نفسا؟ أو في حديث آخر قال: إن للموت فزعا. فكان يقوم إذا مرت به الجنازة لأجل فزع الموت. بعد ذلك جاءت أدلة تدل على عدم الوجوب وأنه جائز، عدم أنه ليس بشرط أن يكون، بل يجوز أن يجلس ولا يقوم، وأن القيام إنما هو لأجل الفزع، على أنه سنة واجبة ومتبعة. هكذا، هذا هو السبب في شرعية القيام. وإذا تيسر أنه يتبعها ويشيعها فإنه الأصل، وإذا لم يتيسر وقف إلى أن تتوارى. الذين يتبعون يتأكد في حقهم ألا يجلسوا حتى توضع، سواء وضعت للصلاة عليها أو وضعت لأجل دفنها. يكرهون أن توضع، أن يجلس أحد وهو مشيع لها قبل وضعها. لكن إذا وضعوها قبل ذلك لأجل الاستراحة ونحوها أجاز لهم أن يجلسوا. كانوا يصلون على الجنائز في المسجد الجامع الكبير، أحيانا لا يكون مع الجنازة إلا عدد قليل قبل وجود السيارات، فيحملها أربعة ولا يكون معهم إلا رابع خامس أو سادس. الذي معها يمكن أنهم أربعة أو خمسة أو ستة، وإذا حملوها فقد يعجزون، يرسلها إلى مقبرة العود وقد يعجزون في أثناء الطريق، فيضعونها على الأرض ليستريحوا بضع دقائق ثم يواصلوا. في هذه الحال لهم أن يجلسوا يستريحوا. يتكرر هذا مرارا كما أدركنا ذلك، وكذلك أيضا نقل لنا أنه أن بعض الجنائز لا يتبعها إلا قليل، يصلي عليها عدد في المسجد حيث أنهم لا يعرفون من هذا، إنما يأتي معه أهله وجيرانه 5 أو 6 هم الذين يحملونها على الأكتاف. في هذه الحال من تبعها إذا وضعت أجاز له أن يجلس، وأما إذا لم يكن هناك تعب إن كانوا يتناوبون، يعني يحملها مثلا 4 ثم بعد ذلك إذا مشوا 40 أو نحوه جاء غيرهم هكذا يتناوبون، يكون مع الجنازة 100 أو قريبة منها أو نحو ذلك، فلا يعجزون. في هذه الحال يشرع ألا يجلس أحد يتبعها حتى توضع.
قوله إنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمدار.
هنا قصة علي أنه أحيانا يضطجع ويتوسد تراب القبر، ذكروا أنه لا يجوز القعود على القبر، المعنى جاء في الحديث إلى أن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فهذا النهي إنما هو عن القعود عليها، وفسر ذلك بعضهم بأن النهي عن القعود عليها يراد به الاستهانة بها أو نحو ذلك، إذا عرف ذلك وجلس عليه. فأما فعل علي فكأنه أراد بذلك أن يأخذ راحة، يضطجع على الأرض رأسه على ذلك المكان المرتفع الذي هو رفع القبر، ولا يكون في ذلك استهانة.
هناك من يقول أن هذا لا يصح عن علي، يعني هل يتابع على هذا؟
يمكن أنه لم يثبت على تقدير ثبوت، يحمل على أنه ما أراد بذلك الاستهانة، أراد بذلك أنه يريح نفسه بعد تعب أو نحو.
باب النهي عن البكاء على الميت. قال وحدثني يحيى عن مالك رحمه الله عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا يا رسول الله فلا تبكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ قال إذا مات. فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
هكذا جاءت هذه الأحاديث، إذا وجب يعني مات فلا تبكين باكية. يحمل على أن المراد البكاء الذي معه ندب ونياحة ورفع صوت، وذلك لأنه سمعهم قبل أن يموت يكون معهم شيء من النياحة والصياح أو نحو ذلك من أمور الجاهلية، فإن هذا هو الذي ورد النهي عنه في قوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجلوب ودعا بدعوى الجاهلية. وكذلك الحديث بعده هو أن الميت يعذب بالبكاء عليه، هذا حديث رواه ابن عمر ورواه عمر ورواه أيضا غيرهما أنه عليه السلام قال إنح عليه، وأنكرت ذلك عائشة كأنها أنكرت أن يكون يعذب الإنسان بعمل غيره، لأن الإنسان لا يعذب إلا بعمله، فكيف يعذب بأعمال الأحياء التي عملوها بعده؟ وقد سلك العلماء في تأويل هذا الحديث مسالك، فبعضهم قال إنه منسوخ، وبعضهم قال إن المراد خاص بما إذا أوصى أن يندب عليه وأن يصاح عليه ونحو ذلك، فإن ذلك كان عادة الجاهلية. يقول قائلهم إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، يدل على أنهم كانوا يوصون.
إذا مت
فانعيني، ثم كذلك كثر الكلام على هذا الحديث ورجح شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم في عدة الصابرين أن العذاب هنا هو التألم النفسي، يعني أنه تعرض عليه أعمال الأحياء بما في ذلك بكاؤهم ونياحهم ونحو ذلك، وأن هذا مما يتألم منه، وأنه ليس العذاب ليس هو العذاب بالنار أو العذاب في الضرب أو نحو ذلك، وإنما هو حزنه وتألمه نفسيا ونحو ذلك. كلام القيم في عدة الصابرين طويل في هذا، بعدما ذكر كثيرا من الأقوال قال: ولا تحتاج هذه الأحاديث إلى شيء من هذه التكلفات، فإن العذاب يطلق على التألم وعلى الحزن وما أشبه ذلك. ثم أن الأحاديث خاصة بالبكاء الذي معه نحيب، وأما البكاء الذي ليس معه نحيب ولا ندب ولا نياحة ولا غير ذلك فإنه جائز. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقوله: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، أشار إلى لسانه. ولأنه عليه الصلاة والسلام بكى عند فقد ولده، وكذلك لما دخل على سعد بن معاذ، وكذلك لما رفع إليه ولد بنته ونفسه تقعقع، فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فمن الرحمة دمع العين والبكاء من غير نحيب، من غير نعيم، من غير أعمال جاهلية.
صلى الله عليه في قوله: الشهداء سبعة سوى القتل.
لما أن ابنة ذلك الرجل جابر بن عتيد لما قالت: إن أبي إن أرجو أن تكون شهيدا، لأنه كان قد تجهز للقتال ثم مرض، أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الشهداء كثير، ليس الشهيد خاصا بالذي يقتل في سبيل الله، بل يعم ذلك مثل هؤلاء لهم أجر شهيد. ذات الجنب مرض يكون في الجنب، يكون من آثاره توقف الرئة، التصاقها بالجنب وتوقفها عن الحركة إلى أن يحصل الموت، ولها إلى جنب الكي. والمرأة تموت في نفاسها، يعني قديما كانت المرأة تتعسر عليها الولادة فتموت، ويسمونها في ذلك الوقت المحور، يعني أن ولدها يعترض ولا يخرج ويبقى إلى أن يموت، إلى أن يحصل منها الموت ولا يستطيعون إخراجها. في هذه الأزمنة جاءت العملية هذه، شق البطن وإخراجه، والمبطون هو الذي يصيبه الإسهال، مرض يسمى الآن الكوليرا، يحصل منه إسهال شديد، يكون من آثاره إذا لم يعالج الموت. المطعون الذي يصاب في الطاعون مرض يدخل معك في الإنسان ويصل إلى باطنه ويموت في ساعات. الغريق الذي يموت غرقا في سيل أو في بحر أو نحو ذلك. صاحب الهدم إذا انهدم عليه البيت ومات مات في تحت الأنقاض فإنه يعتبر له أجر الشهيد. لا شك أن شهيد المعركة هو الذي ذكر في الآية فتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا هؤلاء لهم أجر الشهادة وإن لم يصلوا إلى درجة الذي قتل في القتال. يمكن كثير ما يعني تتبع بعضهم الأدلة يمكن وصلوا إلى 20 الذين أورد أحاديث أنهم شهداء. يا الله أعلم بقية الأمراض. الأمراض الخطيرة مع الصبر عليها له أجر. هو الإسهال الذي يحصل منه إسهال مستمر إلى أن يحصل الهزال نحو.
باب الحسبة في المصيبة. قال وحدثني يحيى عن مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان. قال أو اثنان. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطية.
كان قديما الأطفال يموتون بكثرة الأمراض يموتون بمرض الحصبة وبمرض الجدري وهناك أمراض كثيرة تعتري الأطفال. فأدركنا ذلك أن بعض الناس يولد له نحو 15 ولدا ولا يعيش منهم إلا واحد أو اثنان أو عدد قليل البقية يموتون بإذن الله بهذه الأمراض. فلذلك جاءت الأحاديث في الترغيب في الاحتساب احتساب موت الأولاد واحتساب الأجر عند الله لمن مات له ولد أو اثنان أو ثلاثة. وكتبوا في ذلك هناك رسالة فيها بعنوان برد الأكباد يعني في احتساب موت الأولاد مما يدل على كثرة الموت في الأطفال. في هذه الأزمنة جاءت هذه العلاجات انقطع ذكر الحصبة إلا نادرا، وذكر الجدري والكثير من الأمراض صار لها علاج ظاهر وخفت، وقل الموت في الأطفال كما هو مشاهد. ومع ذلك إذا أصيب الإنسان بأولاده ذكر أو أنثى حتى ولو كانوا لو كان واحدا، حتى لو كانوا كبارا يعني بلغوا العاشرة من العمر أو الخامسة عشر، فإن الأجر يترتب على ذلك ذكورا أو إناثا.
صلى الله عليك. السقط واللي يتوفون قبل تمام الشهر التاسع في هذا الحكم كمن يموت له مثلا توائم في الشهر السادس والسابع في نفس الحكم هذا، يعني يسقطون أموات
قد يدخل في ذلك، يعني كثير من النساء إذا جاء في الشهر الخامس وأسقطت يعتبر قد نفخ فيها الروح، يدخل في كونه ولدا. كذلك أيضا في السادس أو السابع إذا ولد سقطا واحدا أو توأما قبل أن يعيش ثم مات يحتسبها الأبوان يدخل في ذلك.
صلى الله عليك. بالنسبة لمرات الأولاد، يعني هل يكون فيها شيئا من الجزع؟ قول التهام عجل الخسوف عليه قبل أوانه، يعني هل هذا فيه شيء من الاعتراض؟
صحيح. فيه نوع تسخط وشكاية.
ارفع صوتك شيخ محمد.
لا تمسه النار إلا تحلة القسم، وهو قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، هذا هو القسم الذي جاء فيه. ومع ذلك فإن هذا الورود لا يحسون به.
باب جامع الحسبة في المصيبة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وآقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا لها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة أستفتي فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه بد. فقال له قائل إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك. وقالت إن أردت إلا مشافهته. وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال أذنوا لها. فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر. قال وما هو؟ قالت إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم؟ فقال نعم والله. فقالت إنه قد مكث عندي زمانا. فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروك زمانا. فقالت أن يرحمك الله أفتأسف على ما عارك الله؟ ثم أخذه منك وهو أحق به منك. فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها.
هذه مواعظ يحتسب المؤمن ما يصيبه إذا علم أنها من الله تعالى. هذه المرأة وعظت هذا العالم وأخبرته بأن ما عنده فإنه عارية، والله تعالى هو الذي يسترد ما أعاره ما أعطاه، فلا يجوز الحزن ولا الأسف على ما أعطاه الله تعالى العبد إذا استرده. وأوضح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. جميع ما في يد الإنسان ملك لله تعالى. ويقول في الحديث الأول من أصابته مصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإن من أكبر المصائب موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي أصيبت الأمة به مصابا كبيرا. فمن أصيب بعد ذلك بمصيبة تعزى بما أصابه من موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتعزى بحالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ماتت زوجته التي هي أم أولاده وصبر واحتسب، ثم مات أولاده الذكور واحدا بعد واحد، ثم ماتت بناته واحدة بعد واحدة، ما بقي إلا فاطمة قد أخبرها بأنها أول من يلحقه من أهل بيته. ماتت بعده بنصف سنة. فكل ذلك ما يسبب الإنسان أن يحتسب ما يحصل من المصائب. إلى أنه أطلعه الله تعالى على أنه حي، ولذلك قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. فحزنه على فراقه، على أنه غاب عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى في باب صلاة السفر، الفصل الثالث، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر رضي الله عنه بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان رضي الله عنه صلى بعد أربعة.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة رضي الله عنها تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة. رواه ابن ماجه. وعن مالك بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقصر في الصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك رحمه الله: وذلك أربعة برد. رواه في الموطأ. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث غريب. وعن نافع قال: إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. رواه مالك. وصلى الله على نبينا محمد.
جاءت هذه الأحاديث في أحكام السفر، وذلك لأن السفر فيه قديما مشقة، فجاءت فيه رخص، منها قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ومنها جمع الصلاتين في وقت إحداهما الظهرين والعشاءين، ومنها الفطر في السفر، ومنها زيادة مدة المسجد. وكان المسافرون يلقون عنة وعناء شديدا وتعبا في السفر ومشقة زائدة. لما ذكر الله تعالى الفطر في قوله تعالى: ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فدل على أن شرعية الإفطار لأجل التيسير لما يلاقونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر لأجل التيسير ولأجل تسهيل الأمر، واستمر على القصر في جميع أسفاره لأن الأسفار كان فيها مشقة. ولما كان في أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه ترجح له الإتمام في منى، فكان يتم الرباعية يتمها أربعة، وأتم معه الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه أنكر ذلك وقال: إليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: ألا تصلي ركعتين؟ فقال: الخلاف شر. فكان يصلي ولو كان وحده أو مع جماعة خاصة يصلي أربعة حتى لا يقع خلاف على الخليفة. وأما ابن عمر فكان يصلي وحده ركعتين ومع الإمام أربعة، وذلك لأنه عهد أن هذا هو الذي كان في عهد الخلفاء قبله. وقد اعتذر عن عثمان بأنه رأى أنه لا مشقة عليهم وهم مقيمون في منى، وكأنهم كانوا توسعوا وجدوا راحة. وقيل إنه أراد أن يعرف الناس أن الصلاة أربع مخافة أن يظن الأعراب أن الصلاة ركعتان، إذا جاءوا والناس يصلون ركعتين ركعتين طوال أيام الموسم توهموا أنها ركعتان فيصلونها في منازلهم وفي بغديهم. ولا شك أن ذلك اجتهاد. عائشة روت هذا الحديث الذي فيه أن صلاة السفر فرضت ركعتين أو بقيت على ما كانت عليه، ومع ذلك فإنها كانت تتم في السفر. فقيل ما سبب إتمامها؟ قالوا تأولت كما تأول عثمان، لما أن عثمان تأول ورأى أن الإتمام أفضل فهي كذلك. وهذا دليل على أنها اجتهدت هذا الاجتهاد، والاجتهاد يحصل منه صواب أو خطأ. ثم كانت المسافة التي يقصرون فيها غالبا أنها أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، ومجموعها ثمانية وأربعون ميلا، والميل يقدرونه بنصف ساعة، ومعنى ذلك أنها مسيرة 24 ساعة، 48 ميلا، أي 24 ساعة، وذلك مسيرة يومين، لأن الرواحل لا يسيرون أكثر من 12 ساعة، يعني كل يوم غالبا أنهم لا يزيدون على 12 ساعة، يريحون رواحلهم في وسط النهار وفي الليل، أي قد يمشون من آخر الليل وقد يمشون أول الليل. فهذا المقدار 24 ساعة، يعني مسيرتهم كانت في ذلك الزمان مثل ما حدد، يعني ما بين مكة والطائف يقطعونه في يومين أو في 24 ساعة في يومين، وكذلك ما بين مكة وجدة، ما بين مكة وعسفان مسيرة يومين. فهذا هو السفر المعتاد. بعد أن جاءت هذه السيارات نرى أنه قد اختلف الحكم، وأنها قد تغيرت الحال، لأن الذي يصل من الرياض إلى الخارج ثم يرجع في يومه لا يسمى مسافرا. كانت قديما مسيرة يومين، عشرة يومين، وكذلك من الرياض إلى إحرائمله مثلا أو إلى غرنا، وكذلك من مكة إلى جدة، من مكة إلى إسفان، كانت قديما يومين والآن يذهب ويرجع في ساعتين أو في ثلاث ساعات، ولا يشعر أحد أنه ذهب ولا أنه سافر، ولا يسمون هذا سفرا ولا يتزود لسفره. وذلك لأن بعض العلماء قالوا السفر ما يحتاج إلى زاد ومزاد، إلى أن يحمل معه زادا ومزاد، المزادة هي قربة كبيرة يحملون فيها ماء، وهذا يعني لا يسمى سفرا. ولذلك اختار يا شيخ الإسلام رحمه الله أن مسافة القصر تقدر بالزمان إلا بالمسافة، فهو يقول لو أن إنسانا قطع مسافة طويلة في زمن قصير لم يترخص، ولو قطع مسافة قصيرة في زمن طويل فإنه يترخص. من كان سيره بطيئا وسار مثلا إلى نصف الطريق أي طريق الخرج ولم يرجع إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام، فله أن يقصر وله أن يترخص. ومن وصل مثلا إلى القصير ورجع في يومه، أو إلى الأحساء ورجع في يومه، أو إلى مكة ورجع في يومه برا أو جوا، فلا يسمى مسافرا ولا يترخص. هذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ينطبق على هذه الحال وعلى هذه الأزمان لوجود السيارات. إذا عرفنا أن السفر مظنة مشقة وأن الحكم يدور مع علته، فإذا لم يكن هناك مشقة فلا يسمى مسافرا. بعض المشائخ تساهلوا كثيرا وأجروا الأمر على ظاهره قديما، فقالوا مسافة القصر 24 فرسخا أو 48 ميلا أو 4 برد، أو حددوها بالكيلو 90 كيلو أو نحوها، وكأن الأمر ما تغير. فصار كثير يتساهلون، واحد يعمل في المحل الذي يقال له النساح، يعرف الكثير، هذا يذهب كل يوم ويبقى هناك 5 ساعات، يأتيه الظهر يصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات ويأتي 2 ركعات، ثم ينام والناس يصلون أمامه ومن خلفه، يسمع الناس يصلون يقول أنا مسافر، أنا جئت من سفر. هل هذا يطلق عليه أنه سفر؟ وهل يترخص في مثل هذا؟ لا شك أن هذا تساهل زائد. كذلك الذين يداومون في الخرج ويرجعون 2 ركعات أو ثنتين ونصف لا يقال لهم إنهم مسافر، يذهبون بعد طلوع الشمس ويرجعون في وسط ما بين الظهرين، فلا يسمون مسافرين. كذلك الذين ينقلون الطلاب أو الطالبات أو المدرسين إلى ضرمة أو المزاحمية أو نحوها لا يسمون مسافرين، وذلك لأنهم يرجعون في يوم. فنرى أنه يعمل بما اختاره شيخ الإسلام أنه لا يترخص لا بفطر ولا بجمع ولا بقصر ولا بزيادة في المس، فإن هؤلاء لا يسمون مسافرين. قد يقولون إن السفر سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، لأنها تطول مدته، إذا طالت مدته المسافر يعرف خلق صاحبه الذي صاحبه 5 أيام 10 أيام، فيعرف أن هذا خلقه حسن، هذا خلقه سيء، هذا هكذا سمي بذلك. ولهم أيضا تعريفات بذلك. شيخ الإسلام يرى أنه أن السفر ما يحتاج إلى زاد ومزاد. نعرف أن هؤلاء الذين يذهبون إلى بعض القرى إلى الخارج أو إلى حرملة أنه لا يحتاج إلى زاد ولا يحتاج إلى حمل مزاد، لأن المسافة ساعة أو نحو ذلك، فلا يحتاج إلى أن يحمل معه متاعا أو ما أشبه ذلك. أما لو غاب غيبة طويلة ولو كانت المسافة قصيرة فله أن يترخص، كالذين يذهبون ما يسمى بالكشتة، يعني يتبررون يغيبون يومين 3 أيام ولو 40 كيلو. في هذه الحال يصدق عليهم أنهم غابوا 3 أيام يومين 4 أيام أنهم غابوا، وأن لهم أن يترخصوا، يترخصون بالقصر، لأنهم يعتبرون خارجين عن أوطانهم ونحوها. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.